أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الأنبياء وسيد المرسلين والنور المبين محمد وعلى آله أنواره وحي رب العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة 19، إذا أدرك المأموم الإمام في الركعة الثانية تحمل الإمام عن المأموم القراءة فيها، ووجب على المأموم القراءة في ثالثة الإمام الثانية للمأموم، لكن ويتابعه في القنوت في الأولى من، وذكرنا أنه سيأتي الرواية أنه يكتفي به، وإن كان الماتن لم يذكر ذلك. وفي التشهد يعني ويتابعه في التشهد، والأحوط التجافي في التشهد، بعضهم أوجب يعني قولين، قول في التشهد الذي يتابع فيه المأموم الإمام، قول بوجوب التجافي وقول باستحباب التجافي. فلاحظ التجافي لا هو يأتي بالجزء وهو التشهد، لا يأتي به بعنوان جزء، سواء لو أتى به بعنوان مستحب، لكن لا يأتي به بعنوان جزء. لماذا؟ لأنه لا يجوز جلسة مستريحة. هذا التجافي في المقام داعم لما مر بنا من أن المأموم إذا لم تتطابق وظيفته مع وظيفة الإمام فلا تنفصم الجماعة بذلك، بل يلبث المأموم حتى يتسنى له مطابقة وظيفته وأفعاله مع أفعال الإمام، خلافا لما بنى عليه السيد الخوي انه اي مكان امتنعت المتابعه من المأموم للإمام تنبطل الجماعه. تتذكروا اجمالا بنى السيد الخوي رحمه الله عليه وتلاميذه على هذا، ومر بانه هذا المقدار من عدم المتابعه والمطابقه ما يبطل الجماعه. لما؟ لأن الجماعة قائمة بالمتابعة في الجملة وليست متوقفة الجماعة على المتابعة بالجملة، يعني في كل شيء شيء. ومرت أدلة كثيرة على ذلك، أن الجماعة يكفي فيها أن المأموم موطن نفسه أن يتابع الإمام حيث يتسنى له، لأنه يتابعه فيما امتنع عليه المتابعة. وهي فروع كثيرة من بحوث الجماعة لا ثمرة. حقيقة الجماعة، نعم، والأحوط التجافي فيه. الآن لازلنا نفسر متن العروة، لم ندخل في الاستدلال. كما أن الأحوط التسبيح عوض التشهد، ينسب إلى ابن إدريس أنه أوجب التسبيح، يعني لم يصور التشهد. هذا المبحث ذكرناه سابقا وسنذكره من الأدلة تدل أن التشهد بركة. قال لو كرر ما في مانع، التشهد أن التشهد بركة، هو يكرر التشهد بعنوان جزء؟ لا، لذلك يتجافى التشهد المقرر في الصلاة كجزء موضعين فقط وليس كل ركعات الصلاة. فالتشهد الذي هو بركة يعني ماذا؟ يعني ماهية التشهد التي تعرفها في أبواب أخرى، هذه نفس ماهية التشهد أخذت جزء في موطن في بقية موارد الصلاة. إذا تشهد هو ذكر عام، عبادة عامة، بركة، لا وجه لي تشكيك ابن إدريس أو وسوسة ابن إدريس، لا يأتي بها عنوان جزء. مر بنا أن هذا الشاهد أن التشهد ماهية ما تؤخذ من الأدلة فقط الواردة في باب الصلاة. أصل الأدلة الواردة في باب الصلاة ما متعارضة لماهية التشهد. قال ماذا يجزي؟ هل في التشهد شيء مؤقت؟ نص موجود. قال لا، ليس في التشهد، لو كان في التشهد شيء مؤقت لهلك الناس، يعني مؤقت من جهة السقف الأعلى. أدنى ما يجزيك، أدنى يعني شنو؟ من أكثر يجزيك، أكثر الأكثر يجزيك، أكثر الأكثر الأكثر لم يجزيك. من أين تعرف مضامين التشهد؟ من أبواب أخرى غير الصلاة. هو هاي الأبواب الأخرى التي مثل الدعاء، الزيارات، التعقيبات، تلقي الميت، غير 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 الوصايا، ورد فيها التشهد عبادة. هو لذا صناعيا فنيا الشهادة الثالثة في داخل التشهد في الصلاة ما بها أي تلكؤ صناعي، كما ذهب إلى العلامة الحلي والد الصدوق وسلامة وغيرهم والنراقي وغيرهم. مقصود على الاتحاد هاي بحوث صناعية في باب الصلاة. يقول ابن إدريس، يعني ابن إدريس لا احتاط، قال لا يتشهد تشهد زائد وإنما يسبح وهو متجافي، نص موجود وإن لم يعتدلوا عليه. لكن على الاتحاد هذا لا ينفي الروايات الصحيحة المصورة لتكرار التشهد في الركعات في موضع ليس وظيفة المأموم لعدم تطابق المأموم مع الإمام في عدد الركعات. وإن كان أقوى جواز التشهد مثل يزيد بالأحواض التسبيح عوض التشهد، وإن كان الأقوى جواز التشهد بل استحباب وارد. وإذا أمهله الإمام في الثانية للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها، يعني أتى بالفاتحة والسورة والقنوت أيضا. لكن في الروايات موجود كما ذكرنا أنه يجتزئ بالقنوت الأول يمكنه، وإن لم يمهله ترك القنوت، وإن لم يمهله السورة تركها كما مر في النصوص. وإن لم يمهله الإتمام الفاتح أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة 18 خيارات الثلاثة التي ذكرها مات، فالحال كالمسألة المتقدمة من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة وإن لم يلحقه الركوع أو ينوي الانفراد
خيار ثاني، الخيار الثالث أو يقطعها، يقطع الحمل ويركب مع الإمام ويتم الصلاة بالإمام. الآن الكلام في الفروض الأولى في متن المسألة، قضية وظيفة المأموم مع الإمام. مر أن العامة يبنون على أن الإمام يتحمل عن المأموم صلاته كلها، هو فقط دوره أي دور المأموم متابع، يلقي بوظيفته ومسؤوليته. قال الذين اتبعوا للذين اتبعوا، شنو تعبير الآية؟ يوما من العذاب. إيه لا تبرع موجودة بس فيها يتحملوا عنه يوم العذاب. قال نحن السواء في العذاب مشتركون. المقصود يعني التبعية عندهم عمياء. المقصود ان عندهم عند العامة ان في الجماعة الامام يتحمل عن المأموم ماذا؟ اما كل شيء او اجمالا صلاة. بينما في روايات اهل البيت عليهم السلام الامام لا يتحمل عن المأموم الا القراءة في الاولتين فقط. هذه النصوص مرت ونقرأ بعضها. صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وصحيح معاوية في أبواب صلاة الجماعة الباب 49. في من يلتحق بالجماعة في الأثناء لا في القيام ولا في الركوع، هاتان الروايتان مرتا سابقا أنه إما يلبث حتى يتسنى له المطابقة بين أفعاله وأفعال الإمام، أو يجلس مع بلا سجود، أو يسجد لكن لا يعتد بذلك. لا يعتد بذلك لما ماذا معناه؟ معناته أنك أيها المهموم راعي وظيفتك، والجماعة لا تنفصل ولا تنبطل بعدم إمكان المطابقة. هاي سابقا قرأناه مطابقة. مقتضاهما لزوم، يعني مقتضاهما غير الفوائد التي مرت بنا استخلصنا منهما من هاتين الصحيحتين. أحد الفوائد الأخرى المستفادة من الصحيحتين أيضا أن المأموم يقوم بوظائفه بنفسه ويجب أن يراعي ذلك. هذا مفاد مر بنا سابقا دال على ما يذكرون ما تقولون. أيضا موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هذا الموثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله في أبواب صلاة الجماعة الباب 47 الحديث الثالث، قال إذا سبقك الإمام بركعتين فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة، إن ثالثة الإمام لأن هي ثانية الأول، إذا سبقك الإمام بركعتين فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته، صلاة الإمام، وهي ثنتان لك. يعني لا تخلط في الحساب، أنت وظيفتك شيء أيها المأموم ها، والإمام وظيفته شيء آخر. هذا ما يدل على أن الجماعة ليس من الضروري فيها التطابق الحرفي بين المأموم والإمام.
وإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت أنت أيها المأموم فيها وفي التي تليها. وظيفتك يا راعيها أيها المأموم. وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له. وما يجلس في الثالثة لكن أنت اجلس عشان الشهر يعني تراعي وظيفتك، مع أن هنا لن تكون منك متابعة حرفية وليكون لأن وظيفتك تراعيها. هذا كله يدل على ما مر بنا سابقا، سيدل على هاي المسألة التي نحن فيها الآن. التاسعة عشر من المأموم يراعي وظيفته، وأن الإمام ما يتحمل من وظيفته شيء. ويدل أيضا على المسائل السابقة في ضابطة الجماعة، أن ضابطة الجماعة ليست المتابعة الحرفية، قد يتخلف المأموم عن الإمام لأن وظيفته تغاير، وهذا لا يفصل الجماعة. ها هو هذا الذي مر بنا سابقا، بينما يصير يقول ها لأنه متابعة غير موجودة. الآن يريد يقرأ الحمد، إذا أراد أن يقرأ الحمد يتمم الحمد على فرض أنه نقول يجب عليه تعين إتمام الحمد، ولا دليل مجوز على قطع الحمد لو بنينا على ما بنى على السيرقوي. هذا يبطل الجماعة؟ لا، نستطيع بحسب قواعد باب الجماعة نقول جماعة غير باطلة، إن عقدت أدرك ركعة من الإمام ولو لم يتابعه الركوع. وليكن إن اختلفت وظيفة المأموم عن الإمام فيما لو لحق المأموم كما مر بنا في المسائل السابقة، لحق المأموم بالإمام في الركعتين الأخيرتين ولم يمهله الإمام للقراءة، سيقول قال القاعدة جماعة باطلة، مر بنا القاعدة جماعة مو باطلة. إدراك ركعة يمكن أن يتم حتى بإدراك القيام ولا من يدرك الركوع. وإدراك الجماعة موجود. ويراعي المأموم وظيفته إن لم يكن نص خاص على الاجتزاء لو قطع، معنى موجود. لو افترضنا أنه لم نعتمد على النص الخاص بالاجتزاء لا تبطل الجماعة ولا الموجود. التطابق الحرفي بين أفعال وحركات المأموم مع الإمام في الجماعة غير لازم مع اختلاف الوظيفة. يأتي المأموم وظيفته وإن تخلف عن، يأتي المأموم بوظيفته الخاصة وإن تخلف عن الإمام ثم يلحق الإمام، هذا لا يبطل الجماعة كما في أمور عديدة كثيرة. وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له. حتى شوف لطيف، يعني في تموات تخالف الوظيفة أنت تأتي بوظيفتك ثم الحق به حتى تعتدل الصفوف قياما. مرة بنص سووا الصفوف يعني الحركات المتطابقة، يعني أنت أن تأتي بوظيفتك بسرعة حتى تلحق به فيكون الوظيفة متطابقة. الصفوف تستوي تعتدل الصفوف قياما يعني مستقيمة مشاكل الأفعال، لأنه إذا كان كل مأموم يأتي بحركات غير المأموم الثاني وغير الإمام صارت جماعة قائمة تصير كلمة مبعثرة. مقسم وموزع. أما بخلاف إذا شاكلت حركات المأمومين كلهم حركات الإمام، هنا قال الصفوف قائمة يعني مستقيمة في التطابق ووحدة الحركة. أقيموا الصفوف، مرة بنا معناها سووا الصفوف، هاي صف واحد كبنيان مرصوص، هاي البنيان المرصوص يقوم معا يقعد معا يركع ينحني معا يرفع معا، هاي معنى أقيم الصفوف. هذه الرواية على الاتحاد
رواية أخرى موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله أيضا، هذا الموثق في أبواب صلاة الجمعة الباب 29، ليس الجماعة، الجمعة الباب 29 الحديث الثاني، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فيقنت الإمام، أيقنت معه؟ قال نعم. هنا لاحظ العبارة التي لم يذكرها الفقهاء، يعني متأخرون، المفروض يذكرها، نعم ويجزيه من القنوت لنفسه. يعني في باب القنوت إذا قنت المأموم في الركعة الأولى له ما لا حاجة لأن يقنت في الركعة الثانية، يجزي، ليس كالتشهد، التشهد إذا أتى به في الركعة الأولى المأموم يكرره المأموم في الركعة الثانية له، وإن كان الثالثة الإمام إلا أنها ثانية له يكرره، لما أن وظيفته. على حلايج الرواية الثالثة بالباب موثق عمار بن موسى الصاباتي، عن أبي عبد الله قال سألته، هذه ظاهرة الموثق عمار مصدر أبواب صلاة الجمعة الباب 29 حديث 2، أما تلك ظاهرا لا، مصدرها نفس باب 47 التي تقدمت. على أي حال قال سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو يصلي 4 ركعات يعني في يوم الجمعة وقد صلى الإمام ركعتين فهو أدرك ثالثة الإمام، قال يفتتح الصلاة المأمون ويدخل معه مع الإمام ويقرأ خلفه في الركعتين، يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة، اليوم الظهر الجمعة المأموم يستحب له أن يقرأ سورة الجمعة في الثالثة لأنه صلاة الظهر فرض المسألة أن الإمام يأتي أتى بصلاة الظهر في يوم الجمعة. نعم، وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الإمام، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين. شوف لاحظ يعني هنا وإن علم المأموم أنه لو أتى بسورة صغيرة لأتمها، أما إذا سوف يأتي بسورة الجمعة لن يتمها، يختار سورة الجمعة ويختار سورة صغيرة، هنا الرواية يختار سورة الجمعة لشدة تأكيد سورة الجمعة في يوم الجمعة ولو تأتي بها ظهرا. مع أن في المتخيل بحسب القاعدة المفروض المأموم يختار سورة صغيرة كي ماذا؟ كي يؤدي وظيفة السورة. هنا أهمية استحباب سورة الجمعة تتغلى، فيأتي ببعض سورة الجمعة، يعني هي الركعة الأولى للمأموم وهي الركعة الثانية الثالثة للإمام في يوم الجمعة، صلاة 4 ركعات الظهر ليس الجمعة، مع ذلك هو عليه السلام يقول يأتي المأموم بسورة ما أدرك من سورة الجمعة، أفضل له من أن يأتي بسورة التوحيد مثلا تامة، لشدة تأكيد سورة الجمعة وسورة المنافقين يوم الجمعة ظهرا أو جمعة. الركعة الثانية المأموم رابعة الإمام كذلك يأتي بما تيسر له من سورة المنافقين. بعد ذلك الإمام صلى الله عليه يقول: فإذا قعد الإمام للتشهد فلا يتشهد ولكن يسبح، فإذا سلم الإمام ركعة ركعتين يسبح فيهما ويتشهد ويسلم. الكلام في دين هذه المسألة اللي استند إليها ابن إدريس، أن في الموارد التي ليست وظيفة المأموم التشهد يقعد المأموم مع الإمام ولكنه لا يتشهد، يسبح. هذا النص الذي استند إليه ابن إدريس، أن تكرار التشهد متابعة من المأموم مع الإمام عند عدم تطابق عدد ركعاتهما يسبح المأموم لا يتشهد، استناد الله رضي. قال مثل الدين براقة، يقول عليه السلام: فإذا قعد الإمام للتشهد فلا يتشهد ولكن يسبح، فإذا سلم الإمام ركعة ركعتين يسبح فيهما ويتشهد ويسلم. هذا الدين ماذا معناه؟ فإذا قعد الإمام فلا يتشهد ولكن يسبح. قعد الإمام يتشهد، المفروض المأموم أيضا وظيفة التشهد. لما؟ غاية الأمر التشهد الإمام، التشهد الثاني، التشهد المأموم ماذا؟ ها؟ تشهد المأموم هو التشهد الأول، لأن المأموم في فرض السؤال في الرواية أدرك المأموم الإمام في الركعتين ماذا؟ الأخيرتين. أعيد قراءة الرواية: سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو يصلي الإمام أربع ركعات وقد صلى الإمام ركعتين، يعني لا صلى ركعتين، يعني ماذا؟ انتهت ركعتين، الإمام في الركعة الثالثة، ولذلك هو عليه السلام قال في الذيل: فإذا قعد الإمام للتشهد فلا يتشهد ولكن يسبح، فإذا سلم الإمام ركعة ركعتين يسبح فيهما ويتشهد. أي معنى لقوله عليه السلام إذا قعد الإمام للتشهد يقعد ولا يتشهد يسبح؟ المراد هذا إشارة إلى وظيفة منسية الآن عملا عند السيرة الجارية، أن التشهد الثاني في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، التشهد الثاني يستحب فيه إطالة التشهد، إطالة التشهد. ما أدري الأخوان راجعوا حتى باب التشهد في كتاب في أبواب الصلاة في الوسائل، بعض الروايات التشهد صفحة كاملة، بعض الروايات صفحة ونص، بعض الروايات نص صفحة، بعض الروايات سطرين، شنو هذه؟ اختلاف مراتب التشهد. تتذكرون مرة بنا الرواية قرأناها، هل في التشهد شيء مؤقت؟ يعني سقف أعلى. قال عليه السلام: لو كان في التشهد شيء مؤقت لهلك الناس. أدنى، هل أدنى السقف الأدنى مو الأعلى؟ إذا كان السقف الأدنى يعني يمنع عن السقف الأعلى أو السقوف المتوسطة؟ لا، قال أدنى ما يجزي في التشهد الشهادتين. في التشهد الأول بحسب الروايات الواردة في باب الصلاة، في التشهد الأول مبني على الاختصار، الاختصار يعني صفحة، ثلثي الصفحة، نص صفحة، يعني التشهد المختصر كمستحب، يعني كشيء مستحب. أما التشهد الذي يؤتى به في آخر الصلاة المستحب يكون صفحة ونص، صفحة صفحتين مستحبة. وأشهد أن الله نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن عليا نعم الولي، الموجودة في فتوى علي بن بغوي السلام والعلامة الحلي والنراقي صاحب الحدائق. المجلس الأول عند كتاب فتوى باللغة الفارسية، محدث كبير الشيخ محمد تقي المجلس الذي شرح من لا يحضره الفقيه، شرحين، شرح بالعربي بعض المتقين، شرح بالفارسي، مترجمة بينهما خصوص مواجه، وهو خصوص مواجه كثير. على كل محدث عارف عند باب في العقائد كبير وفي الفرق والحديث، حتى المجلس الثاني لو صاحب عارف متأثر بوالده كثيرا علميا، يعني من جهة الباع العرفاني أو المعنوي أقوى من ابني صاحب. ومن حيث معرفة بالملل والنحل أيضا موسى، وإن كان مجلس الإبن يتميز على والده في جهات أخرى. المقصود فالمجلس الأول عنده كتاب فقهي فتوائي ينقل معتبرة ابن أبي عمير الواردة في التشهد، ابن أبي عمير إذا ما اشتبه، ينقلها في كتاب الفقه الفتوائي متضمنة موجودة لديه في الوسائل وموجودة في الكتب الأربعة وموجود فيها بعد الشهادتين وأشهد أن الله نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول. هذا المقطع في الوسائل موجود في الكتب الأربعة، وأن عليا نعم الولي. المجلس الأول يقول النسخ اللي عندي لمتن هذه الرواية فيها وأن عليا نعم الولي، يعني نفس فتوى ابن بابويه علي بن بابويه وفتوى سلام. سلام كان مرجع على الشيعة عقود من السنين دينا، كتاب المراسل كتاب رسالة عملية يعمل بها، مع أنه من الدين مرجع على صحيح. في فتوى في كتابه يستحب في التشهد الثاني لعل ذكر رأيي من الأول، وأشهد أن الله نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول. هذا أخوان أن الله نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول هي مستفيضة في الرواية دي التتمة، وأن عليا هو يفتي وأن عليا نعم الإمام سلام كتاب المراسل راجعوه. هذه الفتوى نص هذه الفتوى التي لعلي بن بابويه ولسلار المجلس الأب في كتاب الفتوائي باللغة الفارسية، لعل اسم الكتاب كامل فقه عباسي اسمه فقه عباسي، سليس تبني فقه عباسي محمد، المهم فقه عباسي. لعل هذا الملك كان اسمه عباس الصفوي. المهم فقه عباس كذا. متن الرواية اللي يريدها المجلسي الآن لنفس ابن أبي عمر إذا ما اشتبه الراوي ابن أبي عمر اللي هو معتبر ينقلها فيها وأن عليا نعم الولي موجود. على كل قضية تخريج الشهادة الثالثة في الأذان في داخل الصلاة في التشهد لها وجوه صناعية رصينة متينة كثيرة، مو هذا الوجه فقط، هذا أحد الوجوه. أنا مثلا مو بحثنا في الشهادة الثالثة، تستهويني الشهادة الثالثة بس البحث مو الشهادة الثالثة. نرجع إلى نفس البحث، أن التشهد الثاني في الصلاة مستحب إطالته، مو تقول بس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مستحب تقول بقية وأن الجنة حق وأن النار حق والصلاة حق بس الجنة والنار فرع الولاية والإمامة قسيم الجنة والنار. ظلت على أشهد أن علي ولي الله في أشكال، مع أن منصوصة بنصوص معتبرة أن النار حق والجنة حق والصراط حق والميزان حق والنشر حق والحشر حق، زي كل هاي توابع الولاية. واحد الحر تكفير إشارة في باب الفقه، سيريد فروع الولاية، هذه حق التشهد فيها مستحب راجح نصوص النصوص مستفيدة فيها، ما هو أصلا فيها هذا ما يطرأ، هذا ليس مشروع. شلون ليس مشروع؟ هذا بعد وجه آخر من بحث الشهادة. المقصود ليس أن نعرض عن هذا البحث في مكان مرضه، وقال كلامه في هذا المطلب من أن التشهد الثاني عكس سيرة المؤمنين الآن، التشهد الأول قد يطيلون فيه شوي يجيبون مستحبات وتقبل شفاعته وارفع درجته وقرب وسيل، في التشهد الثاني ما يجيبون وتقبل شفاعته وارفع درجته، إذا تريد فقط السلام عليك يا النبي المأمومين حتى لو تريد تقول وتقبل شفاعته يظنونك أنك قاعد أنت تتشهد. متخيل التشهد الأول يا جماعة الخير، التشهد الأول مختصر، التشهد الثاني يستحب إطالته. المقصود الآن مو كلامه في هذا، كلامه في تفسير الرواية عندما يقول عليه السلام فإذا قعد للتشهد فلا تتشهد، يعني لا تأتي بالتشهد الطويل، مع أن التشهد أنت موجود تكتفي، لأن التشهد للمأموم في فرض الرواية هو التشهد الأول، بينما هو التشهد الثاني لمن؟ للإمام، والتشهد الثاني في الإمام في السيرة كان عند المتشرع يطيلون فيه، أشهد أن الجنة حق، النار حق، الصراط حق، القيامة حق، القبر حق، سؤال منكر ونكير حق، هاي التوقين للميت نفسه منصوص في رواية مسلم راجع الله صدلت بس أشهد أن علي والله في أشكال، شنو في أشكال؟ وجه الجنة هي منكر ونكير، سألوا عن من؟ بالله عليك سألوا عن من؟ عن زيد وعبيدة سألوا عن علي ولي الله، شيء طبيعي سؤال علي، مين يستطيع الجواز على الصراط بدون براءة علي؟ شو القصة؟ الصراط له فرع نترك العصر، واضح في استدلال ما يقبل بعد سين وجيه. المقصود فهنا في الرواية عندما يقول الإمام عليه السلام فإذا قعد الإمام للتشهد فلا يتشهد، هذا التشهد الثاني الإمام يطيل فيه، فلا يتشهد لا يطيل فيه، يأتي بالتشهد البقية يجي بالتسبيح، بس إجمالا دال على كلام المدريس ولا يتشهد، يعني لا يأتي بالتشهد الطويل فلا يتشهد ولكن يسبح، هذا محمول في مقابل روايات أخرى ستأتي على جواز تكرار التشهد، محمول على التخييم يشهد بكلام المدرس بس محمول على التخييم، يستطيع أن يسبح الجافة أو يتشهد. سنبين أن الخيارين على القاعدة حتى لو لم تكن نصوص. غدا إن شاء الله سنبين أن هذين الخيارين على القاعدة بحسب عمومات باب الصلاة، ما يحتاج نصوص خاصة، فضع أهم النصوص الخاصة. تحرير قواعد كل باب أهم من الجمود على النصوص الخاصة في كل فصل فصل أو مسألة مسألة في ذلك الباب. لماذا؟ لأن ما تقرأ بعمق النصوص الخاصة في كل مسألة مسألة في الباب الواحد إلا بعد معرفة قواعد ذلك الباب، كي نرى أن هذه النص الخاص يخرجنا عن قاعدة أو هو مطابق. هي نكتة مهمة، فرق مشي الأخباريين، يعني السطحيين من الأخباريين والسطحيين من الأصوليين عن المحققين في الفريقين، هو هذا أن أولئك يحررون قواعد الباب ثم يعطفون النصوص الخاصة في الباب على قواعد نفس ذلك الباب. الله يرحم السلفوي عكس ذلك، مع تقبيلنا لاضطراب السلف، بس مشي مشي جمودي حرفي كأنما إخباري بحت، مع أنه أصولي السلفوي، لكن هذا المشي عنده إخبار. النص نص نصة النص جمود، بينما اشوف مشي المستمسك مثلا او الجواهر لا، يقعد لك القواعد في الباب بعد ذلك يقرا النص الخاص على ضوء جو القواعد. سيد خوي رحمه الله مو هكذا، يجمد على النص كانما اخبره، هذا مو صحيح. الصحيح هو هذا المشي، هو قاعد القواعد في الباب وانظر هذا النص مخرج لك عن قاعده او مطابق. على كل غدا نشرح هذا الموضوع. وصلى الله على محمد وعلى آله.